أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا حضرتك.
نعم شيخ، أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستغفار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كتاب الأيمان، كتاب النذور والأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. باب ما يجب من النذور في المشي. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. كذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت، ورواه حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعدا قال: يا رسول الله، أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال: نعم. قال: فما تأمرني؟ قال: أسق الماء. ذكره الدارقطني عن عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله عن البغوي. الصحيح في هذا الحديث ذكر النذر. وحماد بن خالد ثقة إلا أنه كان أميا. قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني: لم يروي هذا الحديث هكذا عن حماد بن خالد إلا شجاع بن مخلد. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد كثيرا من أسانيد هذا الحديث، ومن هذا الباب مع ترجمته مع حديث ابن عباس هذا: يخرج الحي عن الميت متطوعا عنه أو مستترا عليه. واختلف أهل العلم في النذر الذي كان على سعد بن عبادة، فقال قوم: كان صياما، واستدلوا على ذلك بحديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم يوم، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. قال أبو عمر: لا يصح أن يجعل حديث الأعمش هذا مفسرا لحديث الزهري، لأنه قد اختلف فيه عن الأعمش، فقال فيه عنه قوم بإسناده أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام، وهذا يدل على أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن عبادة. وقد كان ابن عباس يفتي بألا يصوم أحد عن أحد. ذكره السدي عن محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في من مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه في باب الصيام والحمد لله، وذكرنا الاختلاف عن ابن عباس في هذه المسألة هناك. وقال بعض أهل العلم: إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا، وكل ما كان في مال الإنسان واجبا فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء. واستدلوا على ذلك بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: نعم. قالوا: وهذا يفسر النذر المجمل الذي ذكره ابن عباس في حديث ابن شهاب أن أم سعد بن عبادة نذرته. وقال آخرون: كان النذر على أم سعد بن عبادة صدقة. واستدلوا على ذلك بحديث مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن سعد بن عبادة خرج في بعض المغازي فحضرت أمه الوفاة، فقيل لها: أوصي. قالت: فيما أوصي؟ وإنما المال مال سعد، وتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا صدقة عنها لحائط سماء. قال أبو عمر: ليس في هذا دليل بين على أن النذر المذكور في حديث ابن عباس هو هذا، بل الظاهر في هذا الحديث أنه وصية، والوصية غير النذر في ظاهر الأمر. ولا خلاف بين العلماء في جواز صدقة الحي عن الميت نذرا أو غير نذر. وقد ذكرنا في التمهيد حديث حميد عن أنس قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت تحت الصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليها بالماء. وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. وقال آخرون في حديث ابن عباس إن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قالوا بل كان ذلك نذرا مطلقا لا ذكر فيه للصيام ولا عتق ولا صدقة. قالوا ومن جعل على نفسه نذرا فكفارته كفارة يمين عند أكثر العلماء. روي ذلك عن عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وجماعة من التابعين. وروى الثوري عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال أغلظ الأيمان، فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فعد الرقبة ثم الكسوة ثم الإطعام. وقد روي هذا عن ابن عباس ذكره ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر أو الحرام فقال لم يأل أن يغلظ على نفسه بعتق رقبة أو بصوم شهرين أو بإطعام 60 مسكينا. وذكر عن عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس مثله، وعن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وعن ابن عيينة قال النذر إذا لم يسمه صاحبه فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارات، وهو قول ابن مسعود على اختلاف عنه. وقد روي عنه عليه عتق رقبة، قال معمر عن قتادة اليمين المغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وذكر ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مثله. وقال الشعبي إني لأعجب ممن يقول النذر يمين مغلظة، ثم قال عليه إطعام 10 مساكين. وقاله الحسن هو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وجماعة الفقهاء أهل الفتية بالأمصار. قال أبو عمر هذا أقل ما قيل في ذلك وهو الصحيح، لأن الذمة أصلها البراءة إلا بيقين. وقد قيل إن الأول في مثل هذا كالإجماع. وقد روي في النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث مسند وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل. وقد روي في النذر المبهم كفارته كفارة يمين حديث مسند وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل. حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا فلم يسمه فعليه كفارة يمين. وقد روي عن خالد بن زيد فيما قال علي نذر قال إن سمى مشيا فهو ما سمى وإن نوى فهو ما نوى وإن لم يكن صام يوما أو صلى ركعتين. وخالد بن زيد يا شيخنا ولا هو نفس
خالد بن زيد هو نفس الراوي الأول يعني؟
نعم.
هو تابعي صحيح؟ يروى عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر نعم.
والأقرب أنهما واحد يعني.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال علي نذر قال إن سمى مشيا فهو ما سمى وإن نوى فهو ما نوى وإن لم يكن صام يوما أو صلى ركعتين. واختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر يقضيه عنه وليه الوارث هو واجب عليه صوما أو مالا. وقال جمهور الفقهاء ليس ذلك على الوارث بواجب، وإن فعل فقد أحسن إن كان صدقة عتقا. واختلفوا في الصوم على ما مضى في كتاب الصيام. واختلفوا أيضا إذا أوصى به، فقال الطائفة من العلماء هو في ثلثه، وقال آخرون كل واجب عليه في ثلثه، وقال آخرون كل واجب عليه في حياته أوصى به فهو رأس. وقد ذكرنا القائلين بذلك كله في غير هذا الموضع. وأما حديث مالك في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي أحد عن أحد ولا يصوم عنه، وأعمال النذر كلها عنده كذلك قياسا على الصلاة والمجتمع عليها. وقال ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء، ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة. قال أبو عمر: لا يعرف مالك المشي إلا إلى مكة، بمعنى أنه لا يعرف إيجاب المشي، وإنما هذا في الحالف والناذر عنده. وأما قوله في المتطوع فقد رأيناه في
المجتمع عليها بدون واو.
نعم، كذلك قياسا على الصلاة المجتمع عليها.
نعم،
جزاك الله خيرا. قال: وأما قوله في المتطوع فقد ذكرناه في كتاب الصلاة عند ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، وذكرنا هناك آثارا تدل على إتيان مسجد قباء ترغيبا فيه، وأن صلاة واحدة فيه كعمرة. ولم يختلف العلماء في من قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة، ولم ينوي الصلاة في واحد من المسجدين، وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة أنه لا يلزمه الذهاب إليهما. فنذر المشي إلى قباء بذلك أولى، لأن الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماع من العلماء. واختلفوا إذا أراد الصلاة فيهما أو في أحدهما أو ذكر المسجد منهما. فقال مالك: إذا قال لله المشي علي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يصلي هناك، بل يلزمه الذهاب إليهما راكبا إن شاء، ولا يلزمه المشي إليهما. قال أبو عمر: قول مالك في من قال لله علي أن أمشي إلى أو إلى بيت المقدس أنه لا شيء عليه إلا أن ينوي الصلاة في مسجدهما، يدل على أن قائلا لو قال علي المشي إلى قباء لم يلزمه شيء إلا أن يقول مسجد قباء أو ينوي الصلاة في مسجد قباء. فإذا قال مسجد قباء أو نوى الصلاة في مسجد قباء، فإذا قال مسجد قباء علم أنه للصلاة، وكذلك إذا نوى ذلك. فمن جعل الصلاة في مسجد قباء لها فضل الصلاة على غيرها أحب لنا، بل أوفى بما فعل على نفسه. ومن لم يرى أعمال المصلي ولا المشي إلا إلى الثلاثة المساجد أمر من نذر الصلاة بهما أن يصلي في مسجده أو حيث شاء.
ومن لم يرى أعمال المصلي ولا المشي إلا إلى ثلاثة المساجد أمر من نذر الصلاة بها. نتكلم عن ثلاثة
أن يصلي في مسجده أو حيث شاء. ومن قال لا مشي إلا إلى مكة لم يلتفت إلى غير ذلك، وهو قول مالك في المشي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: من نذر المشي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه شيء. وقال الأوزاعي: من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس فليركب إن شاء، وإن كانت امرأة فإن شاءت ركبت وإن شاءت تصدقت بشيء. وهو قول مالك والشافعي أنه يمضي راكبا إلى بيت المقدس فيصلي فيه. واختلفوا في من نذر أن يصوم أو يصلي في موضع يتقرب بإتيانه إلى الله عز وجل كالثغور ونحوها. فقال مالك: من نذر ذلك
يتقرب.
واختلفوا في من نذر أن يصوم أو يصلي في موضع يتقرب بإتيانه إلى الله عز وجل كالثغور ونحوها. فقال مالك: من نذر ذلك فإنه يغسل ذلك الموضع فيصوم فيه أو يصلي، وإن كان من أهل مكة أو المدينة، يعني وإن كان من أهل مكة أو المدينة يغني. شيخ صح؟
لا، يقصد يعني ولا يلزمه شيء.
يقصد إيش هنا؟
ولا يلزمه المشي.
ما معنى يعني؟
يعني دي تفسير، فيفسر قوله ذلك بأنه لا يلزمه أكثر من هذا، لا يلزمه المشي.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: وإن كان من أهل مكة أو المدينة، يعني ولا يلزمه شيء المشي. قالوا: ولو قال لله علي أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في مسجد الفسطاط لم يجزه ذلك. فقال الأوزاعي: إذا جعل عليه صيام شهر بمكة لم يجزه في غيرها. وإذا نذر صلاة في مكة لم يجزه في غيرها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من نذر أن يصوم بمكة فصام بالكوفة أجزأه. وقال زفر لا يجزئه إلا أن يصوم بمكة. وقال أبو يوسف من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه، وإن نذر أن يصلي ببيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أجزأه. وقال الشافعي من نذر أن يصلي بمكة لم يجزه أن يصلي بالمدينة ولا ببيت المقدس، وإن نذر الصلاة بالمدينة أو ببيت المقدس جاز له أن يصلي بمكة ولم يجزه أن يصلي في غيرها من البلدان إلا الفاضل من المدينة أو بيت المقدس. قال وإن نذر سوى هذه البلاد صلى حيث شاء. قال وإن قال لله علي أن أنحر بمكة لم يجزه في غيرها، وكذلك إن نذر أن ينحر بغيرها لم يجزه إلا في الموضع الذي نذر، لأنه شيء أوجبه على نفسه لمساكين ذلك البلد. وقال الليث بن سعد من نذر صياما في موضع فعليه أن يصوم في ذلك الموضع، ومن نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. قال أبو جعفر الطحاوي لم يوافق الليث على إيجاب المشي إلى سائر المساجد أحد من الفقهاء. وأما فتية ابن عباس المرأة التي جعلت على نفسها مشيا إلى قباء وماتت أن تمشي ابنتها عنها، فقد تقدم في كتاب الصيام الاختلاف عن ابن عباس في قضاء الولي عن وليه الميت ما كان واجبا عليه من صوم أو صدقة، وما للعلماء في ذلك ما غنى عن إعادته هاهنا. وأما الدليل على أن الصلاة في الموضع الفاضل تجزئ عن الصلاة في الموضع المقصود إليه بالصلاة، فحديث جابر حدثناه عبد الله بن حماد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن طالب بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا، فأعاد عليه مرتين كل ذلك يقول صلها هنا، وأعاد عليه الثانية فقال شأنك إذن. قال أبو عمر كل من ذهب إلى أن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يخرج جوابه بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه. وكذلك قول مالك ومن تبعه في تفضيل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد الحرام يجيء أيضا على مثل هذا، أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذهب إلى المسجد الحرام. وهذا لا نعلم أن أحدا قاله في من نذر المشي إلى مكة ليصلي في مسجدها أنه يجزئه الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره. وكذلك لم يوجب أحد المشي إلى المدينة على الأقدام وأوجبوه إلى مكة، وذلك بين في فضل مشيه إلى مكة على غيره وبالله التوفيق. إلا أن الرواية عن مالك في كل موضع يتقرب فيه إلى الله عز وجل بالصوم والصلاة ألا يتعدى إلى غيره أو ألا يتعدى إلى غيره، وإن فات أفضل بدليل الحديث المذكور. ومن هذا الأصل جوابه في من نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فاعتكف في الفسطاط ألا يجزئه. واحتج الطحاوي للكوفيين على زفر بأن قال القربة في الصلاة دون الموضع فلا معنى لاعتبار الموضع. ورد ما روي النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده والمسجد الحرام على ما سواهما من المساجد على من قال ذلك بصلاة فريضة لا في النافلة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. قال أبو عمر لا معنى لقوله هذا، لأنه معلوم أن من قصد بيت المقدس أو المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا تمتنع عليه الصلاة المكتوبة فيه، بل القصد إليهما إلى المكتوبات، وهو الغرض في قصد القاصد ونذر الناذر. ولو قال قائل إن فضل النافلة تبع لفضل الفريضة وجعل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من أفضل صلاة في سائر المساجد إلا المسجد الحرام عموما في النافلة والفريضة كان مذهبا، إلا أن فيه نسخ قوله صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة، لأن فضائله كانت تزيد في كل يوم لا تنقص، وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خبر لا يجوز عليه النسخ، فقد بينا هذا في موضعه. وذكرنا اختلاف العلماء في تفضيل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة والحمد لله. وأما حديث مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي؟ فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. فقلته وأنا يومئذ حديث السن، ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي: إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألت عن ذلك، فقال لي: عليك مشي، فمشيت. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال أبو عمر: قول مالك وهذا الأمر عندنا خرج على أن قول القائل علي مشي إلى بيت الله أو علي نذر مشي إلى بيت الله نوى، وهو مذهب ابن عمر وطائفة من العلماء. وذكر أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة، قال: هذا نذر فليمشي. قال أبو عمر: جعل ابن قوله علي المشي كقوله علي نذر مشي إلى الكعبة. قال: وحدثنا ابن يزيد عن هشام بن عروة قال: جعل رجل على نفسه المشي إلى بيت الله في شيء، فسأل القاسمة فقال: يمشي إلى البيت. قال: وحدثني معتمر بن سليمان عن عيف عن أبي معشر عن يزيد ابن إبراهيم التيمي قال: إذا قال لله علي حجة أو قال علي حجة أو قال لله علي نذر أو قال علي نذر فذلك كله سواء. قال أبو عمر: هذا قول مالك وجماعة من العلماء، إلا أن المعروف عن سعيد بن المسيب غير ما ذكره عنه عبد الله بن أبي حبيبة. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا حمار بن أبي خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال علي المشي إلى بيت الله فليس بشيء إلا أن يقول علي نذر مشي إلى الكعبة. وروى عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب مثله. وعن ابن القاسم بن محمد أنه سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى بيت الله، فقال القاسم: أنذر؟ قال: لا. قال: فليكفر يمينا. قال أبو عمر: أظن سعيد بن المسيب جعل قول القائل علي المشي من باب الإخبار بالباطل، لأن الله تعالى لم يوجب عليه مشيا في كتابه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال نذر مشي كان قد أوجب على نفسه المشي، فإن كان في طاعة لزمه الوفاء به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فهم لا يرون في قول الرجل علي المشي شيئا حتى يقول نذرت أو علي نذر مشي أو علي لله المشي، وذا على وجه الشكر لله وطلب البر والحمد فيما يرجو من الله. فالنذر الواجب في الشريعة إيجاب المرء فعل البر على نفسه، هذا حقيقة اللفظ عند العلماء. قال أبو عمر في مسألة عبد الله بن أبي حبيبة: ما ينكره ويخالف ما فيه أكثر أهل العلم، وذلك أنه نذر على مخاطرة، والعبادات إنما تصح بالنيات لا بالمخاطرات، وهذا لم يكن له نية ولا إرادة فيما جعل على نفسه فيلزم، فكيف يلزمه ما لا يقصد عن طاعة ربه؟ وفي حديث سعيد بن المسيب خلاف ما روى عنه غيره من الثقات. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في من جعل على نفسه المشي إلى مكة أنه لم يرد به الحج على نفسه حجا ولا عمرة. أنه لم يرد به الحج على نفسه حجا ولا عمرة، صحيح شيخنا كده؟
قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في من جعل على نفسه المشي إلى مكة أنه لم يرد به الحج على نفسه حجا ولا عمرة، تمشي إن شاء الله تمشي.
نعم. قال أبو عمر: إنما أدخل مالك الحديث ابن أبي حبيبة هذا لأن فيه إجابة المشي دون ذكر النظر. وقد روي عن مالك أن ابن أبي حبيبة كان يومئذ قد احتلم، وقوله ثم مكثت حتى عقلت
النظر. إنما أدخل مالك الحديث ابن أبي حبيبة هذا لأن فيه إجابة المشي دون ذكر الأصل أن تكون دون ذكر النذر، صحيح؟
نعم.
يعني هو يتكلم هنا في مسألة الإيه؟ النذر، ويقول: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجروك الثائم في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ ولم يذكر مسألة النذر.
نعم. قال: لأن فيه إيجاب المشي دون ذكر النذر. وقد روي عن مالك أن ابن أبي حبيبة كان يومئذ قد احتلم وقوله: ثم مكثت حتى عقلت، أريد حتى علمت ما يجب علي، لا أنه كان صغيرا لا تلزمه العبادات. وعلى هذا يجري قول مالك: الصغير لا يلزمه حق لله تعالى في بدنه. قال رحمه الله: باب ما جاء في من نذر المشي إلى بيت الله. قال أبو عمر: هكذا ترجمة هذا الباب في الموطأ، وفي معناه: في من نذر المشي فمشى ثم عجز. ذكر فيه مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر، فخرجت معه. فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت. قال مالك: ونرى عليها مع ذلك الهدي. قال أبو عمر: ليس لعروة بن أذينة في الموطأ سوى هذا الخبر، وهو عروة بن أذينة، وأذينة لقب، واسمه يحيى بن مالك، واسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمر الليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. قال: كان شاعرا رقيق الشعر غزلا، وكان مع ذلك صاحب فقه خيرا عندهم. وروى عن مالك وعبد الله بن عمر ولجده مالك بن الحارث رواية عن علي بن أبي طالب، ويروى عروة بن أبي عامر مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر. قال أبو عمر: روى عطاء عن ابن عمر خلاف رواية مالك عنه في حديث عروة بن أذينة، ورواية عطاء أصح عند أهل العلم بالحديث. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت ابن عمر فقالت له: نذرت إلى الله أن أمشي إلى مكة فلم أستطع، فقال: فامشي ما استطعت واركبي ثم اذبحي وتصدقي إذا وصلت مكة. فأمرها بالهدي ولم يأمرها بأن تمشي ما ركبت. وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. قال أبو عمر فيما ذكره مالك: ما يوضح لك أن فتوى أهل مكة بالهدي بدلا من المشي، وفتوى أهل المدينة بالمشي من حيث عجز من غير هدي. وأجمع مالك عليه الأمر، وجمع مالك عليه الأمرين جميعا احتياطا لموضع تعديه المشي الذي كان يلزمه في سفر واحد، وجعله في سفرين قياسا على المتمتع والقارن، والله أعلم. فخالف بذلك الطائفتين معا، إلا أنه قد روي مثل قول مالك عن طائفة من السلف. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة فإذا أعيا ركب، فإذا كان عام قابل مشى ما ركب، وركب ما مشى وأهدى بدنه. قال أبو عمر: كان نذره حجا، فلذلك قال له: فإذا كان عام قابل، ولو كان في عمرة لم يؤخره إلى قابل، لأن العمرة تقضى في كل السنة إلا في أيام الحج. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل يمشي إلى الكعبة فمشى نصف الطريق وركب نصفا، فقال عامر: قال ابن عباس: يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل ويهدي بدنه. وخالف عبد الله بن الزبير في هذه المسألة عبد الله بن عباس فلم يوجب الهدي كقول سلف أهل المدينة. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال: كنت تحت ممشى بن الزبير وهو عليه، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني نذرت أن أحج ماشيا، فمشيت حتى إذا كان موضع كذا خشيت أن يفوتني الحج فركبت. فقال ابن الزبير: ارجع عام قابل فاركب ما مشيت وامشي ما ركبت. وروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري عن كل واحد منهما روايتان، إحداهما مثل قول ابن عباس، والأخرى مثل قول ابن عمر وابن الزبير. وعن الحسن رواية ثالثة كقول عطاء، ذكرها ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن حسن في رجل نذر أن يحج ماشيا قال يمشي، فإذا انقطع ركب وأهدى. فالثلاثة الأقوال مشهورة عن علماء السلف محفوظة، أحدها يعود ويمشي من حيث ركب ولا هدي، والثاني يهدي ولا يعود إلى المشي، والثالث أن يعود فيمشي ثم يهدي. روي هذا عن ابن عباس من طريق ثابت. وروي عن علي أيضا من وجه فيه ضعف. وقد روي عن علي قول رابع في من نظر المشي إلى الكعبة في حج أو عمرة أنه يخير، إن شاء مشى وإن شاء ركب وأهدى. رواه قتادة عن الحسن عن علي والحكم بن عيينة عن إبراهيم عن علي. وروى موسى بن عبيدة عن يزيد بن قصيت مثله. قال الشافعي: من نظر المشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على المشي، فإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه. وهو قول مالك في الهدي الواجب عنده في هذا الباب بدنة أو بقرة، فإن لم يجد أهدى شاة. هذا قوله في الموطأ وغيره. وقال أبو حنيفة أصحابه: من حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة ثم حلف أنه يمشي وعليه حجة أو عمرة، فإن ركب في ذلك أجزأه عليه دم، وأجازوا له الركوب وإن لم يعجز عن المشي مع الدم. وفي هذا الباب سئل عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال أبو عمر: السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لتمشي، يعني ما قدرت، ولتركب ولا شيء عليها. قال أبو عمر: لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بهدي، ولم يلزمها ما عجزت عنه ولم تقدر عليه. حدثنا عبد الله قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: إن الله تعالى لغني عن نذرها، مرها أن تركب. قال أبو داود: وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وخالد الحذاء عن عكرمة، ورواه همام عن قتادة ولم يذكر فيه فلتركب ولتهدي. وليس همام بحجة فيما خالفه فيه هشام عن قتادة. وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا شيخه قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأعور ومحمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زح عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي حاجة إلى بيت الله غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون حلفت مع نذرها وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها فأمرها بالصيام في كفارة يمينها، وذلك بالموطأ في حديث ابن عباس. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب. زال يزيد بن هارون فركب ولم يذكر واحد منهما هديا ولا صوما. وروى هذا الحديث عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله تعالى لغني عن مشيها مرها فلتركب ولم يذكر هديا ولا صوما. والقول قول يحيى القطان ويزيد بن هارون عن حميد في هذا الحديث والله أعلم. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم فالرجل يقول للرجل أنا أحملك على أشفار عينيه قال يحج ويهدي بدنا. وهذا نحو قول مالك. وإنما أوجب أهل العلم في هذا الباب الهدي دون الصدقة والصوم وغيرها من أفعال البر والله أعلم، لأن المشي لا يكون إلا في حج أو عمرة، والقربات بمكة أفضلها إراقة دماء الهدايا في ذلك الوقت بمنى وبمكة إحسانا إلى مساكين الحرم ومن حضر من فقراء المسلمين والله أعلم. وأما قول مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه أو لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك، فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. قال أبو عمر لم يذكر هنا هديا لأنه قد سقط عنه ما لم يقدر عليه. ويحتمل أن يكون قوله ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير الهدي، فهو أصله في هذا الباب، ويحتمل سائر نوافل الخير والله أعلم، وبالله التوفيق. قال رحمه الله
جزاكم الله خير مش حاجة
وجزاكم مثله أكرمكم الله شكرا
الله يريح الشيخ عماد موجود معنا
إن شاء الله
قدر الشيخ عماد
نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال باب العمل في المشي إلى الكعبة. ذكر فيه مالك أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمره فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمره. قال أبو عمر أما قوله أنه سمع أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فهذا مذهبه ومذهب من سمع منه في التسوية بين الحالف بالمشي إلى الكعبة وبين الناذر. وفي قوله أحسن ما سمعت بيان أنه سمع الخلاف في ذلك، وأما الناذر فقد مضى الخلاف فيه، ولا خلاف بين العلماء أن النذر الطاعة يلزم صاحبه الوفاء به ولا كفارة فيه. وأما الحليف إلى مكة أو إلى بيت المقدس فنذكر الخلاف هنا بعون الله وفضله إن شاء الله. وأما قوله في الحالف بالمشي وهو يريد الحج أنه يمشي يعني من موضعه حتى يأتي مكة ثم يقضي المناسك كلها فعلى هذا أكثر أهل العلم في الناذر دون الحالف. ويأتي القول في الحليف بالمشي إلى الكعبة فيما بعد إن شاء الله تعالى. ويروى عن ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح أنهما قالا من جعل على نفسه المشي إلى بيت الله ركب من بلده فإذا جاء الحرم نزل إلى أن يطوف طواف الإفاضة إن كان حاجا وإن كان معتمرا حتى يسعى بين الصفا والمروة. وقد روي عن عطاء أنه يركب حتى يأتي الميقات، يعني ميقات بلده، ثم يمشي إلى أن يتم حجه أو عمرته. وقال الحسن يمشي من الأرض التي يكون فيها. وروي عن مجاهد مثله، وقال ابن جريج وجماعة فقهاء الأمصار، وقاله ابن جريج وجماعة فقهاء الأمصار. وأما قوله في المشي لا يكون إلا بحج أو عمرة، فإن مكة لا تدخل إلا بإحرام، وأقل الإحرام عمرة. وقد شذ ابن شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام. وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وطبعا ذكر كتاب الحج قبل ذلك.
يعني لعله والله أعلم يعني شرح الحج قبل ما يشرح هذا الموضع، أو عفوا شرح هذا الموضع قبل الحج، وفي الترتيب وضع بترتيب الموطأ.
لا، هو النسخة الأم التي اعتمد عليها مخالفة لباقي النسخ في الترتيب، كتاب الجهاد وكتاب النذر، والمحقق نبه على ذلك في مقدمة تحقيق الكتاب.
فيكون قد شرح يعني هذا قبل الحج.
يعني هذا المفترض أنه قبل الحج. نعم. قال: وأما اختلاف العلماء في الحالف في المشي إلى مكة وإلى البيت الحرام، فمذهب أبي حنيفة في ذلك كالمشهور من حديث مالك. قال أبو حنيفة وأصحابه: من حلف بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة، فإن ركب في ذلك أجزأه وعليه دم. قال: ولو حلف بالخروج أو الذهاب إلى الكعبة، أو حلف بالمشي إلى الحرم أو الصفا والمروة ثم حلق، لم يكن عليه شيء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: حلفه بالمشي إلى الحرم كالكعبة، ولا خلاف عن مالك في الحالف كذلك والنازل سواء، وأنهما يلزمهما المشي من بلدهما في حج أو عمرة على سنتهما. على سنتهما، نعم. وعلى هذا جمهور أصحابه، إلا رواية جاءت عن ابن القاسم أفتى بها ابنه عبد الصمد، رواها الثقات العدول. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن قاسم وأحمد بن خالد، قال: أخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم أخبره قال: حلف أخي بالمشي إلى مكة في بيتي فحنث، فسألت عبد الرحمن بن القاسم عن ذلك وأخبرته بيمينه، فاشتد ذلك عليه وقال: ما دعاه أن يحلف بهذا؟ قلت: قد فعل. قال: مره أن يكفر، فيمينه خبيثة ولا يعود. قال عبد الله بن محمد بن علي: قال لي أحمد بن خالد، فذكرتها لابن وضاح فأنكرها، وقال لي: المعروف عن ابن القاسم غير ذلك. فقلت: أخبرني به ثقة. فقال: من هو؟ فقال: قلت: قاسم بن محمد. فسكت. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن الأصبغ يعرف بابن مليح أو مليح، الله أعلم. قال: حدثنا مقدام بن داود عن عمه سعيد بن تليد أن عبد الرحمن بن القاسم أفتى ابنه عبد الصمد وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث بكفارة يمين. قال: وحلف مرة أخرى بصدقة ما يملك وحنث فأفتاه بكفارة يمين، وقال له: إني قد أفتيتك بقول الليث، فإن عدت فلا أفتك إلا بقول مالك. قال أبو عبد الله: محمد بن نصر المروزي إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه باليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك. ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين وليس عليه أكثر من ذلك، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد. فإن حلف بطلاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة له، وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له. قال واختلفوا في العتق، فقال أكثرهم الطلاق والعتق سواء لا كفارة في العتاق كما لا كفارة في الطلاق، وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق. وممن قال ذلك مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزعي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق. وقال أبو ثور من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أوجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف، فقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني فحنثتم. فكل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب، إلا أن مجتمع الأمة على ألا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة لأن الأمة لم تجمع على ألا كفارة فيه. قال أبو عبد الله وقد روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور. أبو عبد الله من؟ المروزي محمد بن نصر يعني. نعم
ربما نعم على ما سبق يعني.
نعم. قال والذي أذهب إليه ما قاله الشافعي وأحمد كفارة يمين فيما عدا الطلاق والعتاق والعتق. قال وقد روي عن عائشة كل يمين ليس فيها طلاق ولا عتق فكفارتها كفارة يمين. قال أبو عمر الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو ما رواه معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته حلفت بالمشي إلى مكة وكل مملوك لها حر، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل شيء لها في سبيل الله إن لم يفرق بينه وبين امرأته. فسألت ابن عمر فسألت ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة، فكلهم قال لها كفري يمينك وخلي بينها وبينه، ففعلت. يعجبني أنها وجدت في زمانها هؤلاء الجلة كلهم لتسألهم. قال رواه عبد الرزاق عن معتبر بن سليمان. قال أبو عمر وقد روى يونس عن الحسن أنه جاءه رجل فقال إني جعلت كل مملوك لي حرة إن شاركت أخي، قال شارك أخاك وكفر عن يمينك. قال وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وطاووس وقتادة. وبه قال أبو ثور وذكر داود في الحديث بالمشي إلى مكة وبصدقة ماله أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها، وهو قول الشعبي والحاكم والحارث العقيلي وابن أبي ليلى. وبه قال محمد بن الحسن يقول قول الشعبي والحاكم
من ذكر الحاكم هنا يعني غريب بين هؤلاء
غريب. نعم وقول الشعبي والحاكم هذه غريبة يعني. وابن أبي ليلى والحارث العقيلي
إن لم تكن والحكم يعني
الحكم تمشي يعني، لكن الحكم هذه غريبة. نعم. قال وبه قال محمد بن الحسن لأن الحالف ليس بناذر طاعة فيلزمه الوفاء بها ولا بحالف بالله، فيجب عليه كفارة الحالف باليمين بالله. ولا يخرج ماله عن نفسه مخرج القربة، وإنما أخرجه مخرج الحنث في يمينه إن حنث، إنما أخرجه مخرج الحنث في يمينه إن حنث، وإن لم يحنث لم يخرجه. وهذا لا يشبه النذر الذي يجب الوفاء به لما فيه من التقرب إلى الله وشكره وإنفاذ طاعته، ولا هو في شيء من ذلك المعنى. قال: والحالف بغير الله ليس بحالف عندنا، لأن الله تعالى قد نهى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالآباء وأن يحلف بغير الله إن شاء الله. وبالله التوفيق. قال: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله تعالى. ذكر فيه مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، من حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث قيس بن حازم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث طاووس عن أبي إسرائيل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن والله أعلم أن حديث جابر هو هذا، لأن مجاهدا رواه عن جابر وحميد بن قيس، وحميد بن قيس صاحب مجاهد، لأن مجاهدا رواه عن جابر، خذ باستئناف، وحميد بن قيس صاحب مجاهد، لأن الحديث حديث حميد ابن قيس فيكون قد أخذه من مجاهد عن جابر يعني. قال: حدثناه أبو عمر أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن فضل عن محمد بن إسحاق.
يبقى هنا أصل الحديث عن حميد عن مجاهد عن جابر،
حميد عن مجاهد عن جابر، نعم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا مالك ذكر الحديث مرسلا.
نعم.
وأبو عمر من عمله في هذا الكتاب يعني أنه يسند المرسل.
نعم.
فذكره أنه متصل من حديث جابر وابن عباس وذكر ذلك يعني. قال: حدثناه أبو عمر أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق اللي هو ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله. يبقى عندنا محمد بن إسحاق اثنين، محمد بن إسحاق بن خزيمة تلميذ ابن جرير الطبري
اللي هو الراوي عن ابن جرير يعني،
نعم، ومحمد بن إسحاق اللي هو الآخر اللي هو ابن يسار صاحب المغازي يعني، ورد هكذا في إسناد واحد،
وكلاهما يروي عنه الأول أحمد بن الفضل وتاني سلمة بن الفضل.
لا، وده إسناد كله متصل ببعضه، لكن هو مخليه على سطرين يعني. أحمد بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جرير، محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن حميد اللي هو الرازي اللي هو الحافظ الضعيف شيخه.
نعم.
ويروي كثيرا عنه في التاريخ وفي التفسير. قال حدثنا سلمة بن الفضل
المتقدم ده اللي هو ابن يسار
اللي هو صاحب المغازي. نعم.
نعم.
ومعروف انه بيروي عنه سلمة بن الفضل هذا.
نعم.
والاسناد ده تحديدا محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق موجود في تفسير ابن أبي حاتم كثيرا يعني.
نعم.
قال عن أبان بن عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر فنظر لا يقومن في الشمس حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولا يصومن ذلك اليوم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنه؟ فأخبروه، فأمره أن يجلس ويتكلم ويصوم ولم يأمره بكفارة. وفيه دليل على أن السكوت عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس للشمس، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه بنص كتاب أو سنة. قال وكذلك الحفاء وغيره مما لم ترد الشريعة بصنعه، إذ لا طاعة لله فيه ولا قربة. لكن الحفاء لم يرد فيه سنة، أما كان يأمرهم أن يحتف، نعم أن يحتفوا.
وصحة
صحيحة.
لعله هنا قصد ما يتأذى به الإنسان
أو قصد المداومة عليه. نعم. قال وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله يتقرب بعمله إلى الله عز وجل. ويدل أيضا أن كل ما ليس له بطاعة حكم المعصية، في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه، وهو معنى قول مالك في الموطأ. قال مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. وقول من قال إن من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين، وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان والكوفيون. يقول وقول من قال أن عليه كفارة، طب ومالك قال الكفارة؟ يقول ليس عليه شيء.
أيوة مالك ذهب في هذا مذهب من قال ليس عليه كفارة.
نعم. قال ومن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان والكوفيون. وإن احتج محتج بحديث عمران بن حسين وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، قيل له هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث، لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك، وقد أوضحنا ذلك في التمهيد. وحديث عمران بن حسين يدور على زهير بن محمد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يروي عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضا عنده مناكير. ويدل هذا الحديث أيضا على صحة قول من ذهب إلى أن من نذر أن ينحر ابنه أنه لا شيء عليه من كفارة ولا غيرها، لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم، ولا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر والزور، لأن الظهار ليس بنذر، والنذر في المعصية قد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأما العمل فهو ما في حديث جابر هذا، وأما القول في حديث عائشة فحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه جمهور رواة مالك عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه يحيى بن يحيى صاحبنا. أليس أليس هذا ما رواه يحيى؟ يعني نفس الحديث
هو
حديث
حديث من
الباب.
نذر أن يطيع الله فليطعه.
نعم، أليس هذا حديث الباب أصلا؟ مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة نفس
وهو
الحديث.
وهو كذلك حديث عائشة. نعم،
يقول
إن رواه جمهور
ولم
رواه
يروي
ما عدا يحيى.
ولم يروي يحيى بن يحيى صاحبنا كيف؟
وهو كذلك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم.
نعم، نفس
يعني نفس
الإسناد
الطريق
والمد.
الذي
نعم.
نعم.
يعني هو يقول حتى إن النذر في المعصية ورد قولا وعملا عن النبي صلى الله عليه وسلم. العمل
العمل
حديث
حديث
جابر.
أبي إسرائيل.
العمل حديث جابر هذا، نعم، اللي هو حديث أبي إسرائيل. وأما القول
والقول
هو حديث
هو
الباب.
حديث. نعم.
حديث الباب، نعم. فكيف يقول ذلك؟ وبعد كده هيجيب كمان اللي يؤكد الكلام ده، ان هو هيجيب السند اللي فيه الرواية من غير طريق يحيى، لعل فيه سقط او فيه
لان
تحريف.
يعني لو قلنا بانه ذهول ده بعيد جدا يعني.
نعم، لانه هيجيب الاسناد. نعم، الله المستعان. قال حدثنا خالد بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد ذكرنا كثيرا من طرقه عن مالك وغيره في التمهيد. قال وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم. ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. قال أبو عمر: روي هذا الخبر عن يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وعبد الملك بن جريج كما رواه مالك سواء بمعنى واحد. واختلفت الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة. في رواية ابن القاسم محمد عندنا قال: ذكر مالك في حديث هذا كفارة يمين تجزئه. وروى عنه الشعبي في رجل نذر أن ينحر 100 من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه، قال: وقال مرة يجزئ كبش كما فدى به إبراهيم ابنه. قال الشعبي: فسألت مسروقا فقال: هذا من خطوات الشيطان لا شيء عليه. وروى عنه عكرمة مولاه في الرجل يقول وينحر ابنه قال: كبش كما فدى به إبراهيم إسحاق. وروى عنه الحكم قال: يهدي ديته، أو قال: يهدي كبشا، ثم تلا: وفديناه بذبح عظيم. وروى عنه طاووس في رجل نذر أن ينحر نفسه قال: 100 بدلة. وقد روى عكرمة عن ابن عباس مثله في الذي ينذر أن ينحر ابنه 100 ناقة. وقال مالك في المرأة التي نذرت أن تنحر ابنها قال: إن نوت وجه ما ينحر من الهدي فعليها الهدي، وإن لم تنوي شيئا فلا شيء عليها. وذكر ابن عبد الحكم قال: قال مالك: من قال أنا أنحر ولدي عندما قال إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي. قال ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عندما قال إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه. قال ومن جعل ابنه هديا أهدى عنه. قال الليث في الرجل أو المرأة أقول هو ينحر ابنه عند البيت، قال يحج بابنه وينحر هديا. وقد روي عن ملك مثل ذلك وغيره في مثل ذلك، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رجل نذر أن ينحر ابنه فقال يهدي ديته. وقد روي عن علي قال يهدي شاة، واختلف فيه عن عطاء، فروي عنه كبش وروي عنه بدنة. وقال الشعبي في من نذر أن ينحر ابنه قال يحجه، وعن عكرمة قال يذبح كبشا ويتصدق بلحمه، وعن إبراهيم قال يحجه ويهدي بدنة، وعن جابر بن زيد يهدي كبشا، وعن إبراهيم أيضا أنه يحجه، فقد رواه عنه حماد ومنصور، وهذا كله من كتاب عبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة. وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيل عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالوا يهدي جزورا. قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشي عن مسروق قال يهدي كبشا. قال أبو عمر الرواية الأولى عن مسروق ذكرها أبو بكر عن عبد الرحمن بن سليمان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال هذا من خطوات الشيطان لا كفارة فيه. قال أبو عتبة ومن حلف بنحر ولده أو ولده من بني آدم ثم حنث فعليه في ذلك بنحر ولده شاة، وليس عليه في غير حلفه بنحر غير ولده شيء. من أبو عتبة هذا؟
ربما واحد من أولاد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.
هل في التمهيد شيء يعني الحكم بن عتيبة مثلا او شيء؟
لا ادري.
نعم. قال وقال محمد عليه في الحالف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحالف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحالف بنحره ولده بنحره ولده اذا حنث هكذا. وقال أبو يوسف عليه في الحلف بنحره غيره مثل الذي عليه في الحلف بنحره ولده إذا حنث. وقال أبو يوسف لا شيء عليه في ذلك كله وساقه الطحاوي. وذكر عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقول الرجل أنا أهديك فيحنث. قال أخبرني معمر عن إبراهيم وفراس عن الشعبي أنهما قالا يحجه. وقال مالك إن لم يرد الرجل أن يحجه فلا شيء عليه. قال أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وغيره، وذلك سقوط الكفارة عمن نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك نحره، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ونحر المسلم معصية لا شك فيه، ومن جعل فيه كفارة يمين فللحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هو حديث معلول، وحديث عائشة أصح منه وأثبت وبالله التوفيق. وروي عن علي بن المديني وغيره عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا فنذرت امرأة سوداء إن رده الله سلم أن تضرب عنده بالدف، فرجع وقد غنم فرجع وقد غنم، فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سلما أن أضرب عندك بالدف، فقال إن كنت فعلت ففعلي وإلا فلا، قالت فإني قد فعلت، قال فضربت.
نقف إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.